بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من حفظ الحديث عند من؟ تفضل يا علي رشد.
بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال باب حق الجسم في الصوم. قال رحمه الله: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تنام؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، فصوم وأفطر وقم ونم، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. قال: فشددت فشدد علي، فقلت: إني أجد قوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصم صيام نبي الله داود. قلت: وما عليه السلام؟ قال: وما صيام نبي؟ قلت: وما صيام نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر. فلما كبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وددت أني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. عندك يا أثنى. أحسنت. من أيضا؟ عند من؟ من بقي؟ علي. دخل علي رسول الله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صوم الدهر. قال: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي البهراني، ثقة ثبت. قال: أخبرنا شعيب، هو شعيب بن أبي حمزة، وأبو اسمه دينار، وكنيته أبو بشر، وهو ثقة عابد، ومن أثبت الناس في الزهري. قال: عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وكلاهما من الفقهاء 7، إلا أن سعيد بن المسيب قد أطلق عليه أنه سيد التابعين أي في العلم، أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة 10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام نبي الله أو صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وقال رحمه الله: باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بحديث أبي جحيفة قصة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء، وقد تقدمت. قال: حدثنا عمرو بن علي وهو عمرو بن علي بن كنيز الباهلي الفلاس، إمام من أئمة الجرح والتعديل، وهو ثقة حافظ. قال: أخبرنا أبو عاصم، وهو الضحاك بن مخرد أيضا إمام، وهو ثقة ثبت. قال: عن ابن جري وعبد الجري وعبد الملك ابن عبد العزيز. ابن جري ثقة فقيه فاضل، وأبوه ما حاله؟ وأبوه ضعيف. نعم. قال: سمعت عطاء، وهو ابن أبي رباح ثقة فقيه فاضل كذلك، أن أبا العباس الشاعر، وهو السائب بن فروخ المكي الأعمى ثقة، أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينيك عليك حظا، في بعض النسخ حقا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. هذا الحديث كرره المؤلف في هذين الموضعين ليستشهد به على مسألتين: المسألة الأولى حق الأهل، وأنه كما أن للرجل حق على المرأة فكذلك للمرأة حق على الرجل، كذلك للمرأة حق على الرجل، فلا يقبل على الصيام سردا يوما بعد يوم ويترك أهله وشأنهم، بل لا بد أن يجمع بين الأمرين، بين القيام بحق الأهل وهكذا يقوم بالعبادة بقدر الاستطاعة. وإذا كانت العبادة من العبادات المستحبة أو العبادات المباحة الجائزة وتؤدي إلى ترك الواجبات، فإنه لا ينبغي تضييع الواجبات على حساب عبادة من العبادات. ولهذا قيل لابن مسعود رضي الله عنه: إن نراك تقل الصيام، فقال: إنه يمنعني من قراءة القرآن، وإن قراءة القرآن أحب إلي. قال: إني أخاف أن يضعفني عن القراءة، والقراءة أحب إلي من الصيام. هذا في صيام النافلة، إذا كان صيامه يحمله على ترك العلم وحلقات العلم وحفظ الحديث وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بأس أن يخفف، وإن كان يقوى على ذلك فلا بأس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام داود، ثم قال بعده: ولا يفر إذا لاقى. وفيه إشارة إلى أن من أكثر من الصيام حتى صام الدهر أو صام صيام داود فأدى به إلى أن يعجز عن الجهاد ولقاء العدو، فهذا لا ينبغي له أن يصير إلى ذلك، بل يجمع بين العبادات كلها والمصالح كلها بقدر الاستطاعة. فلأهله حق، ولنفسه حق، ولضيفه حق، وعليه حقوق كثيرة وواجبات أوجبها الله جل وعلا، فيقوم بما أوجب الله على قدر الطاقة والاستطاعة. فإن كان لا يشق عليه الصيام ويقوم بالواجبات ويؤدي الحقوق، فهذا تيسير من الله تبارك وتعالى. وأما الباب الأول فقد بوب على صيام الدهر ولم يبت الحكم فيه، لم يقل البخاري تحريم صيام الدهر أو جوازه أو استحبابه، لأن الأحاديث متضاربة في ظاهرها، وهكذا أقوال أهل العلم في باب صيام الدهر. فقد اختلف أهل العلم في صيام الدهر بين محرم ومجوز ومبيح، فجمهور أهل العلم يرون أن صيام الدهر لمن لم يفوت حقا ومن قدر عليه أيضا ولم يصم الأيام المحرمة كأيام الأعياد أن صيام الدهر مستحب، صيام الدهر عندهم مستحب، واستدلوا بمثل هذا الحديث كان كصيام الدهر. قالوا وما مثل النبي صلى الله عليه وسلم به إلا لفضله، واستدلوا بحديث عمرو بن حمزة، حمزة بن عمرو الأسلمي قال إني أسرد الصوم، واستدلوا بحديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، قالوا معناه أنه لا يدخلها. هذا قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني أن صيام الدهر جائز، ليس بواجب ولا مستحب ولا محرم ولا مكروه، إنما جائز، وهذا قول ابن المنذر وجماعة. والقول الثالث أن صيام الدهر مكروه، وهو مذهب إسحاق وأهل الظاهر، وروي عن الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واختاره الإمام الشوكاني وصديق حسن خان والعلامة الألباني في تمام المنة، وهو الصحيح أن صيام الدهر مكروه، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو لا صام من صام الأبد. قال بعض أهل العلم إن كان خبرا فيا ويله، وإن كان إنشاء فيا ويله أيضا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه أو يخبر أنه لا صيام له. وقد جاء في مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم الأبد أو صوم الدهر لا صام ولا أفطر. وأما حديث من صام الدهر فقد ضيقت عليه جهنم رواه النسائي عن أبي موسى، فظاهره العقوبة وليس ظاهره الترغيب، وقد استدل به من يقولون بتحريم صيام الدهر. وأما قوله في حديث عبد الله بن عمرو وذلك مثل صيام الدهر لا يدل على إباحة صيام الدهر وعلى أفضليته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو عن أن يصوم الدهر، وبين له ما هو أفضل الصيام وأنه صيام داود، ثم قال له ولا أفضل من ذلك. فلهذا كان الصحيح أن صيام الدهر مكروه. وهناك قول رابع لابن حزم رحمه الله أن صيام الدهر محرم ولا يجوز، ليس بمكروه بل محرم، واستدل بحديث أبي موسى ضيقت عليه جهنم، واستدل بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جيء له برجل يصوم الدهر فضربه وقال له كل يا دهري كل يا دهري، قال فما دام أن عمر ضربه فهو يرى أنه محرم، ولكن فعل عمر عبارة عن اجتهاد، قد يكون نهاه عن فعل مكروه. وقد وافق الإمام ابن حزم في هذا القول الصنعاني فقال بتحريم صيام الدهر. أما بالنسبة لصيام الدهر مطلقا فنعم أنه محرم حتى عند الجمهور، أي مع أيام الأعياد، وأما بغير أيام الأعياد فالصحيح جمعا بين الأدلة أنه مكروه، أن صيام الدهر مكروه، لأنه يؤدي إلى تضييع بعض الواجبات وإلى تضييع بعض الحقوق. ومن ثبت عنه من السلف أنه كان يصوم الدهر هذا في الحالات النادرة يحصل لهم قوة، وإلا فإن فيه مشقة أن يصوم يوميا، هذا فيه مشقة، ربما يضيع كثيرا من الحقوق، وهذا هو الأصل. فلهذا يقال بأنه مكروه بجمع بين الأدلة، وذلك مثل صيام الدهر، وهكذا إني أسرد الصوم قال إن شئت صوم وإن شئت فافطر، وإن كان هذا في السفر فصيام الدهر مكروه، وأما مع صيام العيدين فهو محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا الحديث الطويل يدل على فضل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وأنه كان من العباد الصائمين القائمين، يصوم الليل ويقوم النهار رضي الله عنه، هذا يدل على فضله وعلى حرصه على الخير. الرسول يقول له افعل كذا وهو يريد أكثر من ذلك. وقوله صم من الشهر 3 أيام المراد بها الأيام البيض ليس على الإطلاق، فقد جاءت الأدلة مقيدة لذلك في حديث قتادة بن النعمان وفي حديث أبي ذر وجاء عن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عينها بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي الأيام البيض. فقوله في حديث أبي هريرة وأوصاني بالصيام ثلاث أيام من كل شهر أي الأيام البيض، وليس المراد أن تصوم من أول الشهر أو من آخره، ولكن من صام أجر، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ولكن من أراد أن يناله هذا الفضل فيصوم الأيام البيض. وقيل لها الأيام البيض لأن البدر والقمر يكون فيها في لياليها في أشد اكتماله وإضاءته، فقيل لها أيام البيض. فإذا صام 3 أيام في كل شهر كأنما صام الدهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها والثلاثة الأيام بشهر، وهكذا طوال الأشهر، فكأنه صام الدهر كله، وليس فيه دليل على أنه يجوز صيام الدهر أو أنه مستحب لهذا الحديث. إذن قرأنا حديثا واحدا وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهكذا أشار البخاري إلى معلق أبي جحيفة الحديث الذي تقدم في الأبواب الماضية.